بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تفضل. بين الحين والآخر نسمع بعض الصيحات في العقول الخربة وفي القلوب الخالية مفادها تكفير الشيعة وإخراجهم من دائرة الإسلام ومن ربقة المسلمين. وعندما نأتي إلى الأدلة التي في كتب أهل السنة والأحاديث الصحيحة الواردة في صحاحهم وفي سننهم ومستدركاتهم ومجاميعهم الحديثية ونطبقها على الشيعة، فهل نجد أن الشيعة كفرة كما زعم أولئك البعض؟ وعندما نأتي إلى أقوال أساطين علماء أهل السنة، هل نجدهم يكفرون الشيعة أو يحكمون بإسلامهم؟ فإذا سنتكلم لإثبات إسلام الشيعة وإيمانهم، بل إثبات فوزهم ونجاتهم، نتكلم في عدة نقاط. النقطة الأولى، نقول ما هو معنى الإسلام وما هو معنى الإيمان وما هو معنى الإحسان. فهل التعاريف التي ذكروها لهذه الأشياء الثلاثة تنطبق على الشيعة أو لا تنطبق؟ فأما من جهة الإسلام، فالإسلام هو كما عرفوه الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والخلوص من الشرك. فالاستسلام لله بالطاعة، إذا جئنا إلى أعمال الشيعة نجدهم يصلون، يصومون، يحجون وغير ذلك من العبادات التي كلها صادرة عن امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وعن الاستسلام لله في عبادته جل وعلا. لكن قد بعضهم يناقش في الخلوص من الشرك، يقول صحيح الشيعة يصومون، يصلون، يحجون، لكن ما خلصوا من الشرك. هنا طبعا بالنسبة إلى الشرك، أولا ما هو؟ إذا جئنا إلى الشرك بالمعنى المعروف، وهو عبادة غير الله مع الله، أن يشرك مع الله أحدا في عبادته، فنعبد الله ونعبد غيره، هذا شرك. إذا كان بهذا المعنى فأنى لهم بإثبات ذلك. ومن هو هذا المعبود الذي يعبد مع الله سبحانه وتعالى. وهذه كتب الشيعة منتشرة في كل مكان تنادي بالتوحيد وبنفي الشركاء عن الله سبحانه وتعالى. بل عندما ندقق في كتب الكلام للشيعة نجد أن الشيعة لم يثبتوا إلا قديما واحدا فقط، قديم واحد وهو الله جل وعلا. وأما غير الله سبحانه وتعالى فلم يثبتوا له قدما، بينما إذا جئنا في كتب أهل السنة يثبتون لله من القدماء معه الكثيرين. فصفات الله سبحانه وتعالى عندهم غير الله، عند الشيعة صفاته عين ذاته، وأما عند أهل السنة لا، الصفة غير الموصوف، وهم يثبتون للصفة التي هي غير الموصوف غير الله يثبتون لها القدم. فلذلك الفخر الرازي، وهذا من أساطير علماء أهل السنة، يقول: نحن كثرنا النصارى لأنهم أثبتوا القدماء الثلاثة، مع أننا نقول بالقدماء العشرة، بعشرة قدماء. فعلى كل حال عندما تأتي إلى كتب الشيعة تجد أنهم يثبتون التوحيد بالأدلة العقلية وبالأدلة النقلية، وينفون الشركاء عن الله سبحانه وتعالى. وهذا نهج البلاغة، ينادي بنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، من ضمن كلمات أمير المؤمنين عليه السلام: واعلم يا بني أنه لو كان لله شريك في ملكه لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه. ومن كلماته، كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، أنه من حده فقد عده، ومن عده فقد فناه. من هذه الفقرات قال: وتمام توحيده نفي الصفات عنه لشهادة أن كل موصوف غير الصفة، الصفة غير الموصوف. فمن أثبت له الصفات التي هي مغايرة للذات فقد عده، ومن عده فقد ثناه، جعله اثنان. فعلى كل حال مسألة نفي الشرك بهذا المعنى هذا شيء من الأمور التي ينفيها الشيعة، ويعتقدون بالتوحيد الخالص، وهذه كتبهم تنادي بذلك. أما أن هناك خيالات وتوهمات عند الخصم يجعل من بعض الأفعال شرك، فهذا لا يلزمني، يعني اعتقاده الخاطئ لا يثبت الشرك للشيعة. مثلا لو أنني توسلت بالنبي صلى الله عليه وآله، أو توسلت بمخلوق وجعلته وسيلة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، الخصم يقول هذا شرك، الخصم يقول شرك، مع أنه هو وقع فيه، لأن الشفاعة مما أثبتها القرآن، والشفاعة إنما هي جعل النبي صلى الله عليه وآله، لما نطلب أن يكون النبي شفيع فقد جعلناه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لأن الذات الإلهية أنا أجد نفسي أنني دون أن أخاطب الله سبحانه وتعالى، يعني لا أجد نفسي عندي الأهلية بأن أطلب من الله سبحانه وتعالى المطالب العظيمة، بل أجعل وسيلة بيني وبينه رجلا له من القرب من الله سبحانه وتعالى ما له. يعني الله سبحانه وتعالى صفاته إلهية، وأنا صفاتي ناسوتية يعني بشرية، فأجعل بيني وبين الله سبحانه وتعالى من فيه الجنبتان، صفات إلهية يعني الصفات الكاملة جدا. فإن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال بلا إشكال، كذلك هذا البشر متصف بأقصى صفات الكمال البشري والصفات البشرية، ففيه جنبتان، فيكون وسيلة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. على كل حال، إثبات الشرك للشيعة دونه خرط القتاد. نعم، بالاتهامات بالدعاوى الفارغة هذا شيء ثاني، أما بالبحث العلمي فلا. أما من جهة معنى الإيمان، الإيمان هو أن تؤمن بالله كأنك تراه، عفوا، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهل تجدون في معتقدات الشيعة أنهم لا يعتقدون بالله ولا يؤمنون به ولا بكتبه ولا برسله؟ ينفون أحدا من الرسل، واحدا من الكتب، لا يؤمنون بالمعاد، لا يؤمنون بالقدر؟ لا، فهم مؤمنون على حسب هذا التعريف الذي قلتم، هم مسلمون ومؤمنون. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما العبادات الصادرة من الشيعة إلا صادرة تحت هذا المنظار ومن هذه الجهة، يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يريدون إلا وجهه. وأدل دليل على ذلك ما أصاب الشيعة على ممر العصور من البلاء ومن المحن ومن الضيق ومن القتل ومن التشريد ومن الاتهام ومن الإبعاد ومن غير ذلك. فلكونه شيعي يلاقي بسبب تشيعه طامات الدنيا، فلو كانت عبادته لغير الله ماذا ينتفع؟ إذا كان الإنسان يريد أن يسلك مسلك لابد أن يجد أن في هذا المسلك منفع، فإذا كان منفعة دنيوية غير موجودة إذا لابد أن يكون هذا التمسك بالتشيع والولاء لأهل البيت عليهم السلام إنما هو نابع من عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه يعتقد أن المنفعة أخروية وإن كانت المنفعة الدنيوية غير موجودة وزائلة. وأحاديث الأئمة عليهم السلام تنادي بذلك، هذا غير مسألة الشواهد والأحداث التاريخية. قيل للصادق عليه السلام إن فلانا قد استبصر، يعني صار شيعيا، قال إذا فبشره بالبلاء، بما أنه صار متشيع إلى أهل البيت إذا سيصيبه من البلاء ما يصيبه، والشيعة يعلمون بذلك. فتمسكهم بالحق إنما هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة له دون سواه. نأتي إلى الأحاديث، يعني النقطة الثانية التي نتكلم فيها، الأحاديث في كتب أهل السنة التي تبين معنى الإسلام ومعنى الإيمان. فمن ذلك ما ورد في صحيح البخاري بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. أيضا عن أبي هريرة، هذا في البخاري، أيضا عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وآله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وآله: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. إلى أن قال: ثم أدبر، يعني أدبر هذا السائل. فقال صلى الله عليه وآله: ردوا، يعني نادوا على جبه. فلم يروا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: هذا جبرائيل عليه السلام جاء يعلم الناس دينهم. وأيضا أخرج البخاري بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. طبعا هذا داخل في النقطة الثالثة، أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو محترم الدم والمال. طبعا هذا في قبال بعض الذين يكتبون من غير علم ويبيحون، بالإضافة يعني يتدرجون، يعني يصلون إلى مرحلة أعلى، يقولون أولا الشيعة كفرة، بل الأعظم من ذلك أن دماءهم حلال وأموالهم حلال، بل أن إراقة دماءهم أحل من إراقة المدام، أحل من إراقة الخمر، يعني دماؤهم أنجس من الخمر. بينما الأحاديث في كتب أهل السنة تنادي بأن كل من شهد الشهادتين فهو محترم الدم ومحترم المال، ومن ضمنها هذا الحديث الذي تلوته عليكم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. وأيضا في صحيح مسلم في قضية واقعة خيبر، لما بعث النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام، قال في هذا الحديث إلى أن قال: إن علي عليه السلام قال للنبي: علام أقاتل الناس، لما أراد أن يبعثه ليقاتلهم، قال: علام أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم. وأيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله بعث مجموعة من المسلمين في سرية، فكان الفوز للمسلمين، وكان بين أسامة وبين أحد الأنصار في طرف، ورجل من أولئك القوم كان بينهم مبارزة. يقول: فاختبأ ذلك الرجل خلف شجرة، ثم لما جئنا إليه قال: لا إله إلا الله، فرفع الأنصاري سيفه، يعني ابتعد. يقول: فقتلته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، يعني إنما قالها لينجو، وإن هذا ليس من قلبه. قال: فما زال النبي صلى الله عليه وآله يكررها، يقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يعني أسامة شعر أن أعماله السابقة كلها ذهبت هباء، حبطت أعماله، وأنه كأننا لا يرجى له توبة، هكذا شعر. فتمنى لو ما كان أسلم والآن أسلم، لأن الإسلام يجب ما قبله، هكذا شعر، مع أنه قال لا إله إلا الله في تلك الحالة. نأتي إلى نقطة أخرى، وهي أن هل من قال لا إله إلا الله ومحمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فهل هو ناجي وفائز أم لا؟ يعني هل أن الموحدين مطلقا فائزون أو ليسوا بفائزين؟ الروايات في الصحاح تنطق بفوزهم وبنجاتهم، ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي ذر رضوان الله عليه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ ثالث مرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وأيضا أخرج البخاري بسنده عن عتبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم يوافي عبد يوم القيامة بقول لا إله إلا الله، يعني لم يأتي يوم القيامة بقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم عليه النار. نقطة أخرى، ما هي فتاوى علماء أهل السنة فيما يتعلق بالموحدين من شهد الشهادتين؟ ماذا أفتوا فيه؟ مسلم أو ليس بمسلم؟ مع أنه ليس على مذهب أهل السنة، الذين يعبرون عنهم أهل الأهواء، أهل الأهواء والبدع باصطلاحهم، يعني الذين من ضمنهم الشيعة كما يزعمون، هل هؤلاء مسلمون وناجون أم لا؟ ذكر الشعراني عبد الوهاب الشعراني في كتابه الياواقيت والجواهر في صفحة 58 نقل فتوى تقي الدين السبكي، وهذا من كبار علماء أهل السنة، أنه سئل السفتي هذا السؤال: ما يقول سيدنا ومولانا شيخ الإسلام في تكفير أهل الأهواء والبدع؟ فأجاب قال: فكتب إليه للسائل: اعلم يا أخي أن الإقدام على تكفير المؤمنين عسر جدا، وكل من في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع، يرى أن تكفير أهل الأهواء أمر عظيم، هذا كل من في قلبه شيء من الإيمان. مع قولهم، يعني مع قول أهل الأهواء والبدع لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن التكفير أمر هائل عظيم الخطر. وأيضا ذكر ابن حزم في كتابه الفصل في الأهواء والملل والنحل في المجلد الثالث صفحة 242 قال: ذهبت طائفة إلى أنه، طبعا هذا باب من يكفر من المسلمين أو من يكفر ومن لا يكفر، قال: ذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله، أي مسلم إذا قال قول لا يكفر ولا يفسق بقول قاله في اعتقاد أو فتية، وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق، يعني قال وهو يعتقد بينه وبين رب أن هذا هو الحق، فإنه مأجور على كل حال، إن أصاب فأجران وإن أخطأ فأجر واحد. هكذا قال ابن حزم. والشيء اللطيف في الكلام الآتي، قال وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي، وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة، لا نعلم منهم خلافا في ذلك أصلا. كل من دان بينه وبين ربه بشيء اعتقد به فقال به هو مأجور. وهذه هي القاعدة. يعني الشيء اللطيف أو العجيب أنه الاجتهاد كأنما حكر على جماعة. فلان يعمل الطامات، يسفك الدماء، يحرف الكلمة عن مواضعه، ومع ذلك مجتهد اجتهد. إذا بعدهم تنازلوا قال اجتهد فأخطأ، فله أجر. وأنت تجتهد لا، محرم عليك الاجتهاد. فقط هو حكر على جماعة عندهم، فلان نعطيه الاجتهاد واجتهد، أنت لا. كل طائفة من المسلمين ما شاء الله، هؤلاء مع وجود تقاحم العلماء فيهم لهؤلاء ليسوا بمجتهدين وهم مخطئون. هذا من الأشياء العجيبة. وقال أيضا العارف الشعراني في كتابه الياقوت والجواهر في آخر المبحث 58 أن أحمد بن الزاهر السرخسي، وهذا من أصحاب أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة، قال لما حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعري الوفاة بداري في بغداد أمرني بجمع أصحابه فجمعتهم له، فقال يعني الأشعري اشهدوا علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. أي ذنب فعلوا؟ لا أكفرهم بذلك، لأني رأيتهم يشيرون إلى معبود واحد، يعني يعبدون الله سبحانه، والإسلام يشملهم ويعمهم. وأيضا قال شيخ الإسلام المخزومي كما في المصدر السابق، قال وقد نص الإمام الشافعي على عدم تكفير أهل الأهواء في رسالته فقال لا أكفر أهل الأهواء بذنب. وقال الأوزاعي والله لئن نشرت بعثت لا أقول بتكفير أحد من أهل الشهادتين. وقال ابن سيرين أهل القبلة كلهم ناجون. وقال الحسن البصري جميع أهل التوحيد من أمة نبينا صلى الله عليه وآله يدخلون الجنة البتة. طبعا قد يقول قائل إذن أين تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ لا، هم يدخلون الجنة، لكن الذي هو ليس على الحق يعذب، ثم بعد أن يأخذ ما يستحق من العذاب يدخل إلى الجنة. وهناك روايات بهذا المفاد وبهذا المعنى عند الشيعة أيضا. النقطة التي نتكلم فيها أيضا هي نجاة الشيعة بخصوصهم في كتب أهل السنة. كتب أهل السنة نصت على نجاة خصوص الشيعة، ومن ذلك ما ذكر ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة في صفحة 96، قال لما نزل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي هم أنت وشيعتك وتأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي عدوك غضابا مقنحين. وذكر ايضا في الصواعق النقطة التي نتكلم فيها ايضا هي نجاة الشيعة بخصوصهم في كتب اهل السنة. كتب اهل السنة نصت على نجاة خصوص الشيعة، ومن ذلك ما ذكر ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة في صفحة 96، قال لما نزل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي هم أنت وشيعتك وتأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي عدوك غضابا مقنحين. وذكر أيضا في الصواعق في الصفحة السابقة قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي إن الله قد غفر لك ولولدك ولذريتك ولأهلك ولشيعتك ولمحبي شيعتك فابشر فإنك الأنزع البطين. وأيضا قال في نفس الصفحة عن الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهورنا وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا. وأخرج أيضا في الصواعق عن أحمد بن حنبل عن مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي أما ترضى أنك معي في الجنة والحسن والحسين وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. فهذه الروايات أخرجها أهل السنة وأثبتوها في كتبهم وصححوها، وهي تنص على نجاة الشيعة وفوز الشيعة. نعم بعضهم يقول مثل ابن حجر بكلام كما يقول السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي رحمه الله بكلام يضحك الثقل، يقول نحن الشيعة لا الروافض قبحهم الله، لا احنا الشيعة نحن شيعة علي. وهذا من الدعاوى الفارغة، كيف يكون أهل السنة شيعة لعلي وهم قدموا غيره عليه ولا يكون لعلي قول ولغيره قول إلا قدموا قول غيره عليه، كما مثلا في قضية نكاح المتعة علي عليه السلام يفتي بحليتها وغيره حرمها فأخذوا بقول غيره وتركوه. وشيعة الرجل هم أتباعه، فهل نجد أن غير الشيعة غير الإمامية هل يتبعون علي عليه السلام؟ بل نلاحظ يعني من تتبع الكتب لا تكاد تجد فضيلة لعلي إلا طمسوها أو أولوها أو حرفوها أو أبعدوها أو أولوها، ولا يروي أحد فضيلة لعلي إلا رموه بالتشيع، رموه بترفض، قالوا هذا رافضي. وهذا من يعني يجره من يتتبع كتب القوم، فكيف يكونون شيعة له وهذا بعضهم معه ومع أهل بيته. الأمر الأخير وفيه الخاتمة أنه بالنسبة إلى هذه العداوات أو هذه الدعاوى بتكفير الشيعة، ما هو مبعثها؟ ما هو مبعث هذه الدعاوى؟ أولا مبعثها الأقلام المأجورة التي تريد أن تثير الفتن في الأمة وتفرق وحدة المسلمين وتفرق صفوفهم، يعني أناس لا تهدأ لهم لا يهدأ لهم بال إلا بتفريق كلمة المسلمين. فهؤلاء يجعلون الحطب في النار المشتعلة ويؤججون النار، كلما خمدت الفتنة أشعلوها. والشيء الآخر أن غيرهم يتبعهم بجهالة باعتبار أن الأقلام المأجورة تفتري على الشيعة الافتراءات، يعني تعبير آخر صار الشيعة محل للطعن بنحوين. النحو الأول اتهامهم بأمور واعتقادات لم يقولوا بها، يقولون أن الشيعة يقولون خان الأمين، أن جبرائيل أخطأ بدل أن ينزل على علي نزل على رسول الله، مع أن هذا لا تجد مثل ذلك في كتاب واحد من كتب الشيعة، حتى رواية ضعيفة بهذا المفاد غير موجودة، لأن هذا من مفتريات القوم على الشيعة. يأتي بعضهم يقول الشيعة لا يصلون، لماذا لا يصلون؟ يقول لأنهم ينتظرون المهدي ودائما بسيوفهم، يخافون أن الإمام يخرج وهم في الصلاة فيفوتهم نصرة الإمام فلذلك لا يصلون. أن الإمام أن الشيعة يبيحون نكاح العشر، عشر نساء. أيضا الشيعة لا يقولون بالعدة، يأتي الرجل مثلا في نكاح المتعة يتزوج هذه المرأة بعد ساعة يطلقها أي تنفصل منه يتزوجها الآخر وهكذا وهكذا. وبعد ما يقولونه في ليالي عاشوراء يجتمع الرجال والنساء ويعملون الفواحش، والذي يولد من تلك الليلة يسمونه سيد. وهذا من الافتراءات الكاذبة التي لا أساس لها. النوع الثاني من الافتراءات، لا، الافتراءات التي هي هناك عقيدة للشيعة لكن يحرفونها، مثل البدء. البدء من عقائد الشيعة وهم يحرفون معنى البدء، يقولون الشيعة يقولون بأن الله يبدو له أشياء بعد أن كان جاهلا، فالشيعة ينسبون الجهل إلى الله، بينما البدء ليس هكذا وهو مبين في كتب الشيعة وهكذا. فعلى هذا نلاحظ من هذه النقاط التي ذكرناها أن الشيعة فائزون وناجون ومسلمون ومؤمنون، والدعاوى التي تخرج بخلاف ذلك فهي دعاوى فارغة لا تستند إلى الدليل، بل هي مغرضة وناجورة وتثير الفتنة بين المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الخير ويأخذ بأيدينا للقول الصالح وللعمل الصالح، إنه قريب المجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.